هذب طلب المفتي وسألوا عن هالأشياء اللي حكروا إياها هملنا عن المفتي. المفتي أكد له هالأشياء هذه اللي بيستطيع يسوي جيش من المسلمين ومن الأسرة المسلمين وين تبع القفقار ومن الأسرة يعمل هدول جيش يجندهم يحاربوا مع الألمان في يوغوسلافيا وغيرها من البلاد اللي كانت قائمة ضد الألمان. وقالوا في عندي ناس أيضا من جماعة من فلسطين بوديهم لبلاد العرب بشغبوا ضد الإنجليز وورسلوا لنا أخبار الإنجليز. فانبسط هتلر كتير وقال للمفتي قال له إذا كان أنت تستطيع تساوي اللي بتقوله هذا إحنا بنفتح لك الخزائن المال ومستودعات السلاح تأخذ الأنواع اللي بتحتاجها والعمل اللي بدك إياه من ناحية النوع والكمية. ففعلا المفتي جمع الأسرة وناس من القفقاس أيضا سافر هو المفتي سافر واجتمع مع الناس اللي بيجتمعوا معهم وأرسل الجماعة من عنده لبلاد العرب لفلسطين وللعراق. الناس اللي راحوا للعراق ما اشتغلوا شيء لك كمنوا سكتوا واللي راحوا لفلسطين علموا فيهم الإنجليز وكمشوا مسكوا ناس منهم سجنوهم. والمفتي في هذه الشغلة اللي سواها وعجبة الكثير هتلر أجا شكاله المفتي واسطة مين؟ واسطة هملر. ودى واحد لهملر حكاله قال له رشيد علي عند عكس يعني شكى على رشيد علي مين؟
المفتي.
هملر وصل الشكوى لهتلر. هتلر كان قال بعض للمفتي انه هذه قريب احنا نعطيك استقلال. وهذه الخبرية وقفت الباشا على الاتصال في رشيد علي ومناصرة رشيد علي. صفيت المسألة لمين؟
للمفتي.
قاموا بعدها هني أرسلوا برقية للمفتي وأعطوه استقلال لبلاد العرب على تحت زعامة المفتي البرقية وأعطوه أشياء اللي بتلزم للحفلة إنه يعمل حفلة على هالأساس. فعلا عمل المفتي حفلة وهناك على أساس استقلال العرب وزعامته للعرب يعني أعطوه هو يكون زعيم العرب المفتي. والمفتي نجح فيها هاي ضد رشيد علي لأنه كان رشيد علي زعمه واسطة الباشا أقعد الباشا باشا عن يتلك واستجل يحكي ولا هم له. لما علم أن المفتي يتفير ينبسط وهم هذا قطع صلته في رشيد علي ونجح علي المفتي وأخذ الزعامة منه.
عم أبو ربيين نرجع نقول أنه رأيك الشخصي إيش كان في موقف المفتي من هالعمليات يعني
من
هالعمليات اللي كان مشان مسلمي القفقاس في يوغوسلافيا حتى نساعد إحنا الألمان يعني المحور ضد الحلفاء. السؤال أنه هالطيارة اليتيمة اللي إجت من برلين وهبطت في فلسطين هل هذا تكفي؟ أو خليني أوضح أكثر السؤال وأقول هل هالطيارة بتوازي كل نشاطنا وجهدنا اللي كنا نقوم فيه ببرلين لتحرير فلسطين وبلاد العرب؟ يعني هل يكفي الكلام تبع الألمان إنه حررنا بلادنا إذا إحنا ما كنا نقوم بنشاط؟
يا سيدي الألمان كانوا متوقعين في حرب مع الإنجليز. كانت المعارك بينهم في غرب مصر
مع الحلفاء كلهم
مع الحلفاء. أيوة. كانوا الألمان متوقعين وتوظفوا أكثر لإرسال الجيش لروسيا. وبدهم يقولوا الغرقان بتحرش في إيه؟
بأشي.
ها؟ بأشي. بأشي. كانوا الألمان محتاجين لهالخبر اللي قال لهم إياه المفتي. قال لهم أنا بعطيكم ناس اللي اشتركوا معكم في الحرب وناس يروحوا يشاغبوا على الإنجليز من شان أيضا هملر ينجح. وبعطيكوا أيضا هالناس اللي بدروها بيكونوا مخبرين معهم وايرس بنتوني وصلونا الأخبار وكل الخبر احنا نوصلكم اياه. فعجبهم كثير هالرأي تبعنا. عجبهم وقبلوا وعرضوا على المفتي شو اللي بيريدوا مقابل هذا انه يعطوه. طبعا الناحية هذه كانوا الألمان محتاجين. والمفتي كان محتاج هذا أكثر شيء مشان يتغلب على رشيد علي وهو يصير زعيم العرب. شايف؟ فهن وفعلا ساوى المفتي. مش تقول انه قالوا فشل. راحوا بنفسه وجند مسلمين يوغسلافيا ايضا مش كانوا مسلمين. وجند القفقاس وجاب الأسرى العرب اللي كانوا مع الانجليز واخذوهم الالمان أسرى. جابوهم جلدوهم ايضا معهم صار جيش. الجيش صار يقاتل مع الالمان ضد اعدائهم. وبعد بعد ناس ايضا من فلسطين من بلاد العرب من شان يشاغبوا وينطوا اخبار واجوا. لكن هدول ما نجحوا الجيش طائرتهم من ضمن الطائرات الجواسيس مسكهم الانجليز وفشلت الحركه كلها. حتى الالمان اللي اجوا من شان الوايرس ومن شان تدريبهم
وقفوهم معهم. صح
معهم مسكوا معهم.
طيب لو سمحت احنا نعرف انه بمحاكمات نورنبرغ اللي سووها الحلفاء لاعوان المحور انه كل واحد لقطوه كان يتعاون مع النازي قدموه للمحاكمة. صحيح ولا لا؟ مهما كانت علاقته بسيطة مع المحور. المفتي طلع من برلين ورجع لبلاد العرب. وبلاد العرب بتعرف انت كانت لازالت تحت سلطان الفرنسيين والانجليز المنتصرين اللي هم جزء من الحلفاء. سؤالي أنا ليش ما مسكوا المفتي وقدموا له محاكمات مثلا؟
نعم يا سيدي يوم بجاوبك عليها.
تفضل.
لأن كنت موجود هنا والمسائل هذه اللي ما كنش أنا متصل بيها كنت أسمع عنها. المفتي لما صاروا الحلفاء يحتلوا ألمانيا ودول المحور أنطر ألمان المفتي طيارة تأخذه على سوسرا حتى ما يقع تحت الاحتلال ويعاقبوهم. قال لهم أنا هذول وصولي هذول بعدموني. المفتي قال مين؟ قال الألمان. الألمان أنطوا طائرة
بسويسرا.
قالوا له وين بتروح؟ قال لهم بروح على سويسرا. أنطوا طائرة نزلته وين؟
في سويسرا.
بدها تنزل ما نزلتوه. راحت تنزل في سويسرا. الفرنسيين صاروا عم بدخلوا ألمانيا على الحدود. وقفوا الطائرة مين؟ الفرنسيين. طائرة بتحمل المفتي وميخته على سويسرا. الفرنسيين بدل ما يتركوا المفتي على سويسرا أخذوه على باريس. مشجع الطائرات الفرنسية أوقفت الطائرة اللي فيها المفتي على حدود سويسرا. هنا شافوا لما يوجد المفتي فيها أخذوه على باريس. في باريس حطوه في قصر قليل. هذا القصر اللي عملوه عندهم للاجتماعات الأليزي. حطوا المفتي هناك وأكرموه ما عاقبوا إنه خصم إلهم. وكان عندهم في لبنان هم مستعمرين لبنان يعني ما حسبوش عدوا عليهم. أخذوا حطوه في الأيدي وأكرموه. المفتي يا سيدي لا ما بقدر أقول لك أنا إن العملية كان مطلعين عليها الفرنسيين ولا صارت بالخفية. ده المفتي كان في ألمانيا واحد يدرس في ألمانيا دراسة عالية اختصار يمكن إنه مهندس ودكتور اسمه معروف الدولي هاي ذكرني تعرفه معروف الدواليبي إجا ولحق المفتي على فرنسا على باريس هناك اتفق مع المفتي انه الباص الدواليبي اللي حر يروح فيه من وين ما كان
يأخذ المفتي
يعطي للمفتي والمفتي باسم الدواليبي وباص الدواليبي يروح من فرنسا لمصر وفعلا كان هكذا وراح لمصر لكن انا هذا السؤال انه الفرنسيين كان معهم خبر في سفره او سواء الدواليبي بالسر بينه وبين المفتي
نعم مفيش يعني عندك علم انه
خيانه من المفتي او وافقوا الفرنسيين معه
نعم
لا بعرفش من الفرنسيين وافقوا اللي ظهر للناس انه المفتي اللي هربوا تهريب الدواليبي مش الفرنسيين وافقوا معه وراح في باص الدواليبي
بدي ارجع معلش لو سمحت واسالك يعني مش اتهام وانما الصداح الصوضح
ما عليه تفضل انا عندي بقول لك اياه
انه الحلفاء ظلوا يبحثوا عن اعوان المحور حتى لو كانوا في مراتب صغيره فايش حال واحد مثلا مثل المفتي مسؤول عن مكتب عربي ببرلين وكان له نشاط في الاذاعات عارف باسينا وبيوغوسلافيا وبالمانيا يحرض ضد الحلفاء وكان له تأثير كان له تأثير واضح يعني في مصر كان له تأثير في بلاد الشام كان له تأثير انه ليش ما ظلوا متابعين المفتي والقوا القبض عليه حتى ياخذوا للمحاكمة
يا سيدي انا ما بشك في المفتي انه خائن او جسور وما بقدر الناس كل اللي قالوا عن المفتي قالوا كثير لكن له اداء كثير كل اللي قال بقدر اني اكذبه اما انا مش شيء ما علمتش فيه وتاكدت منه مش بس يعني وافق يعني ضميري بيقبل حتى بخاف من حرمه لانه مش شيء قليل يعني في عليه اعدام
صحيح
مش مضبوط ولا
صحيح
فما اقدرش يعني ان اعطيك على هذا المفتي عنه خائن او المفتي بريء وكل اللي قالوا عنه كله ما اقدرش اقوله بتركوا هذا ان شئت انت تصدق هذول او تكذب هذول ان راجع اليك هذا ما بحثك يعني ابحث وشوف الحقيقه وين اما انا فقل لك شيء يا سيدي مش احنا صار شوي فتور بيننا وبين المفتي والهيئة العربية العليا بسبب السفر على بغداد وبسبب أشياء أخرى فواحد كان من جماعة المفتي المركز فلما أنا رجعت من أوروبا وإجيت اجتمعت في الرجل هذا وهو سألني عن المفتي قلت والله أنا والمفتي مش كل شيء وكان بعرف أن كل شيء أنا والمفتي وهو أيضا من جماعة المفتي أنا وإياه مش كل شيء قال لي إلك في لك قلت له قال والله لو أنك تعلم إنه المفتي منين كانت تجي الإعانات ما مشيت معه ولا قبلت تعامل لكن أنا يا سيدي هاي ما حد بيعمل فيها بعد. لكن أنا ما سألته إنه منين كانت تجي المصاري، سكت على هذا اللي قالوا إنه لو إنه تعرف منين كانت تجي المصاري لأعلام المفتي ما كنت توافق ولا تمشي معه،
بالرغم إنه الأب كان المفتي
وهو من اللي بعد من أركان المفتي. نعم هذه سمعت، عم بحكي لك اللي أنا سمعته، في شيء مش كل شيء بعد.
طيب
لكن إذا أنا سمعت شيء وما تأكدت منه ما حكيته بعد، ما بحكي. طب هلا أنت يعني بحكي لك تسألني ما بأكد لك، لكن بقول لك اللي سمعته.
طب عم أبو رحيم عبد القادر الحسيني بتسمع فيه وبتعرف
مين
عبد القادر
الحسيني؟ عبد القادر الحسيني كان تسألني عنه، بدك تسألني عنه
بكرة.
ها
بكرة بدي أسألك عن عبد القادر.
طيب
أما اليوم نعم
إن شاء الله.
إن شاء الله الله حين
نعم.
الله حين ما أردنا بكرة بسألك عنه. إن شاء الله
الأخ
بقول قول إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله ربنا
يهديك.
إني فاعل الغداء إلا أن شاء الله.
إلا أن شاء الله إن شاء الله. طيب عبد القادر الحسيني كان له ملاحظات على عمه المفتي،
انه
وكان في خلاف على طول بينه وبينه حتى في العراق.
ايوه
صحيح.
لا بجوز في اشياء عبد القادر كان عنيد وفهمان نفس الشيء. عبد القادر الحسيني بعض جيد كان عنيد كان فهمان، ولكن ورجال شجاع يعني. ولكن عبد القادر في الحرب مش فنان، شجاع لكن مش قوي في التدبير،
مش مبدع يعني.
مش مبدع، ولذلك صار معه كثير غلطات في القدس. كان يحتل المركز اليهود ويترك ويرجع اليهود يحتل، يصعب عليه يعاود يحتل مرة ثانية، ماتوا فيها هاي ولا لا. يعني كان عبد القادر كان في القدس وكان انجرح مرتين، وكنا احنا نجيبه نمرقه لانه احنا في الطريق بين القدس والشام. احنا قلنا جماعة بروحوا بيجوا دائما بتعرف مشان الذخيرة ومشان هيك شغلات سهلة عليهم صارت. لما بده يجي عبد القادر هن يمرقوا يقطعوا معه يمرقوا، ما يقدرش لحاله يعرف الطريق، اما هو جريء مش جبان. فعبد القادر بجوز يكون انه بعض الاشياء كان يناقش المفتي فيها، لكن ما اختلفش فيها. ليش ما اختلفش فيها؟ عبد القادر كان وين؟ في العراق. وكان المفتي في العراق. واحد اللي حكي لك اياها يعني، في غيرها اللي حكيها انا بعرفها، لكن اذا شئت احكي لك مش ضروري نتوسع كثير فيه. ففي العراق كان المفتي وكان عبد القادر. اجا مين على العراق في هذيك الاثناء؟ اكبر اعداء المفتي في فلسطين. مين اكبر اعداء المفتي في فلسطين؟ فخر النشاشيبي اجا وين؟ على بغداد. قام اغتيل في بغداد. مين ارسل له ناس اغتالوه؟ مش المفتي، عبد القادر الحسيني اللي ارسل له ناس واغتالوه، قتلوا في بغداد عبد القادر. أولا كان في القدس وهو راضي عن قيادته، وكان يجي لعنده يستقبله، وكان ينزل في بيته، البيت اللي نزل فيه المفتي نفسه لما يجي على الشام أو على مكان. فما بعرف ليش إنه في عداوة أو في
اللي سمعته إنه في بغداد كان عبد القادر الحسيني على غير وفاق مع فوزي القوشي، وكان مش راضي عن تقريب المفتي لفوز القاوقجي.
نعم
انه فوز القاوقجي انه ملاحظات عليه من سنة 36. فإيش معنى في ثورة رشيد علي الكيلاني؟ رجعت مسكته كمان قوة حتى تقاتل إلى جانب رشيد علي الكيلاني في الوقت اللي المنطقة السلامة فوز القاوغجي حتى يجابه قوات اللي جاي من الأردن من هون لمناصرة ال
بعرف هذه كمان
أي نعم الجيش العراقي هالمنطقة في الذات اللي كان مشرف عليها فوز القاوغجي كانت هي أحد المقاتل لثورة رشيد علي الكيلاني
أحد
مقاتل الثورة ثورة رشيد علي الكيلاني يعني منها نفذوا الإنجليز اللي كان مشرف عليها فوز القوم
نعم يا سيدي فوز القوم ما كرر لا المفتي نفسه المفتي كرر وعبد القادر ايضا مش راضي عنه اثنين كانوا مش مختلفين عليه مش المفتي راضي عنه عبد القادر زعلان من المفتي اللي شرط عنه الاثنين كانوا عبد القادر والمفتي مش راضين عنه ما كانوش مختلفين على فوزي ليه زعلانين مش راضين عنه واجى فوزي لفلسطين ورجع للعراق وهن ما وافقوا يجي ثاني مره فوزي مش اجى وقته عن الهدنه اللجنه اللي بعثوها الانجليز لفلسطين وقفت الثوره بينما اللجنه تيجي حقق شيء وبعد ما حققت مش رجعوا المجاهدين لفلسطين فوزي القاوغجي ما رجعش كان في فلسطين وطلع وقت اللي وقفت الثورة وما رجعش ليش ما رجعش؟ لأن المفتي ما رجعش أيضا من هذا ما كانش راضي عنه
طيب على أي حال أنا كمان بذكر أن فوزي القاوغجي كان معكم بألمانيا
نعم
نحكي عنها بكرة هاي إن شاء الله
كل وقت يا سيدي بتيجي تحكي بس بتعجل لوقت منشان أعرف لأنه بدي أطلع ولا أروح ولا أجي ولا في مواعيد شيء أكون عارف موعدك إمتى
خير إن شاء الله بتريد بكرة الصبح أجي عندك
أي ساعة؟
قلي 8:30 يعني الصبح
أنا بتشرف يا سيدي 8:30 أهلا وسهلا وأنا بدخل على خير وقتها
طيب شكراً كثير
الله يبارك على الصحة
وتصبح على خير من هون لبكرة الصبح
الله يبارك
والخير يضل معك لآخر
أنا برحب فيك
الأول إن شاء الله شكراً كثير
وأنت يمكن ملاحظ ما بحكي إلا الشيء اللي مأكد
الله يمد لك بالخير
وهالأشياء اللي بحكي لك إياها لو جيت في الأخير وحوجتني إني أحلف عليها يمين في أحيان عم بحلف لك اني بحلف لك عليها يمين اني بحكي لك اليوم كل صحيح
عم ابو ابراهيم انا قاعد وسامع يعني كل ثقه مطلقه بكل كلمه بتحكيها ان شاء الله
الله يبارك فيك لكن انت يا عم تبحث عن هالمساله وتسال ناس كثير عنها تبحث مع ناس كثير الناس مش كلهم راي واحد وكلهم مطلعين اطلاع واحد
صحيح
فبيجوز انه انت بعض كلمات انه تفتكر انه هذه تسأل دي يعني صرت تفتكر في هذه الدين قلبك هاي ولا هاي هاي صحيح ولا هاي صحيح فاذا انت شكيت في كلمتين اختلفوا واحد كلمة اختلف في رأيه عن رأيي او عن في حديثه عن حديثي اسألني بقول لك بجوز كان
أنا شايف.
اصح ان كان كلامه اصح بقول لك انه صحيح كلامه صحيح
انت عم تلاحظ عم ابو ابراهيم انا في اشياء كثير عم بكون صريح جدا في سؤالي فيها
نعم.
يعني
نعم.
وشكرا كثير كمان على اجاباتك الصريحه جدا جدا
وبعدين يا سيدي بعد ما انك اذا كان بدك تالف كتاب انت عن هالاقوال وعن الثوره وعن الحوادث هذه بطلب منك انه بعد ما تالف الكتاب بدي نسخه
حاضر
ها؟
ابدا جاهز ابدا بدون معارضه
طيب.
ان شاء الله
هذا من شان اشوف عاد اللي انا بعرف طبعا عنه واللي الاشياء اللي جاي من غيري
ايه.
صحيحه ان شاء الله او فيها اختلاف او شيء
ان شاء الله نكون عند حسن الظن
لانه كثير يلا كتب
نعم
انت يا بدك تعرف انه كثير اللي كتب عن الثورة كتب نمر الشيخ نمر كتب صبحي ياسين كتبوا غيرهم صار. مش كل كلامهم صحيح. لخبطوا كتير بالكتاب.
ليش؟ لأنه ما تحققوا، ما رجعوا.
ما
رجعوا للمصدر.
ما رجعوا للمصدر، واللي خبروهم خبروهم كلام بس من شان يجاوبوهم على اللي طلبوا منهم. لكن مش كل مطلعين عليه اللي جاوبوهم عليه. في إشي هذاك كمان سامعين وسماعهم صحيح.
هلا عم أبو إبراهيم اللي بيشرب من النبع.
لا.
مثل اللي بيشرب من السائل.
يا سيدي أنا هالأشياء اللي بجاوبك عليها. ما بجاوبك إلا إلي اطلاع عليها.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وعالم فيها. وبجوز أكون سامع عنها، لكن أنا مع وجودي في الحركة بقدر أعرف إنه هذا القول صحيح أو غير صحيح.
نعم. كيف ما أقدمك إن شاء الله صباحا.
صباحا.
الله خيرا.
طيب أهلا وسهلا.
يلا السلام عليكم.
طيب يا سيدي بس اسمح لي. لحظة. بدنا نشرب معيتكم.
الله يخليك. معلش يعني بغير وقت بكون أوسع. الله راضي بنشربه. شكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستمر لقاؤنا مع الذكريات الفلسطينية العربية المجاهدة يرويها الشيخ المجاهد خليل عيسى الملقب بأبي إبراهيم الكبير في منزله بجبل عمان من مدينة عمان من يوم الأحد الرابع من رمضان 1396 هجري 29 آب 1976 ميلادي. شيخنا المجاهد، السبب اللي دعا لانتشار الثورة في شمال فلسطين ولم تنتشر في جنوب فلسطين.
صار من أول هذا السؤال؟
نعم.
صار من أول.
نعم. ليش انتشرت في شمال فلسطين ما انتشرت في جنوبها بشكل واسع؟
انتشرت الثورة في الشمال وفي الجنوب، وهو الأول. الثورة كانت في الوسط.
نعم.
في قضى جليل. وأجا فوق القاوية كان في قضى طول كرم وقلقيلة وغرب نابلس، مغرب نابلس كانوا أبو كمال وأبو فيصل.
نعم.
وأجا فوق القاوية أيضا في هالمنطقة اللي كانوا هني فيها، منطقة نابلس من غرب طول كرم مغرب نابلس يعني وطول كرم وقلقيه في هالمنطقة المناطق هذه كانوا جماعة أجوا هناك أيضا فوز يعني أجى عليهم. هن كانوا لهم جماعة يشتغلوا كل واحد لحال، لكن كانوا نجدي لما أجى فوز على المنطقة هذه كانت الحكومة اهتمت كثير، الإنجليز اهتموا كثير بالأمر. صار يطلع الجيوش تطوق وين فوزي، يطوقوا فوزي من شان يقضوا على الناحية هذه، يقضوا على صلاة كانوا خايفين منها إن الصراع تضايقهم أكثر. صار يجي يطوقوا الإنجليز يطوقوا هوني ويجي الجماعة هذلاك
يفكوا الطوق
نجدي له. وإحنا أيضا كنا في قرى جليل في ذاك الوقت وإحنا كنا نفزع لفوزي من شان نفك الطوق عنه. وفعلا لما كان الإنجليز يطوقوا الجيش الإنجليزي إحنا نيجي من الخلف نطوق الجيش ونضرب على الجيش ينسحب. صار الجيش مطوق أيضا.
طيب.
ينسحب.
طيب لو سمحت بالنسبة لثورتكم حاولتوا أنكم تمدوها للأردن بسبب مقاتلة الزنار الأحمر لكم.
نعم.
إيش هاي التفاصيل هالعملية؟
لا إحنا ما حاولنا نمد ثورة للأردن.
نعم.
ولكن يا سيدي إلا فصار. على حدود الأردن في فلسطين على حدود الأردن تقريبا. هاي الفصائل بعض الأحيان كانوا لما يكون عندهم شغل كثير يعني اشتباكات متوالية وراء بعض مع الجيش الإنجليزي يجي يستريحوا في عجلون جبال الأردن حصل يعني. لكن ما حدا حاول أن تمتد الثورة للأردن يعني يعملوا ثورة. كانوا في الأردن كانوا يجوا مشان يستريحوا في الأردن. قول الملك الله يرحمه ملك عبد الله وقتها ما قلت لك انه بعث وطلب منا انه احنا ان نبتعد عن الاردن لانه ما بقدرش الاردن يسكت عن وجود المجاهدين في الاردن لان الانجليز بيرضوش عن الحال يعني. لذلك طلب منا الملك انه احنا ما ندخلش الاردن. احنا يا ربنا انه احنا ما ندخلش الاردن ولا ان شغل الاردن. احنا من في مطرح ما في استعمار وفي استيطان هاي ثورتنا هون. هناك ثورتنا. وقلنا له بس احنا مضطرين كثير انه تملك احيانا ذخيرة من عندكم. حكيناها هاي.
طيب هاي قضية الحج محمود اشتاوي.
نعم.
مات مركز فترة في أحراج جرش وعجلون
هذا بس منشان استراحة مش منشان يعمل ثورة في الأردن.
أين؟
كان أحيان يجي على هالمناطق هذه لأنه كان شغله كله على حدود منطقة سمك ووادي خالد والنواحي. كان يجي أنه يستريح. أما ماشي يجي منشان يحتل بالأردن.
لا مش يحتل
الأردن. أو أنه يعمل ثورة في الأردن.
المقصود أنه كان في قوات الزنار الأحمر تهاجمهم. يعني السؤال أنه كان في قوات الزنار الأحمر تهاجم المجاهدين. إيش الأسباب يعني اللي كان تدعي بهالسبب هذا؟
أسباب مهاجمة الزنار الأحمر
للمجاهدين.
الزنار الأحمر كان في زنار أحمر طالع للإنجليز فلسطين وهذا يسمونه عسكر الحدود.
أيه.
للإنجليز طالع للإنجليز مش للإنجليز.
نعم.
أيه. وهذا الصف فعلا إجوا كان هاي يعني إجوا مرة هاجمونا إحنا في عضات البطوب وحكيت لك إياها.
نعم.
وذلك مش كل مرة كان يعني ومش معنى يعني في كل مرة هاجمونا مرة أجوا على حضارة البطوب وكنا احنا هناك واشتبكنا معهم وأجى الجيش أنجدهم الجيش الإنجليزي الدبابات وكذا وظلت المعركة احنا وياهم لآخر النهار قدام الرياض وانسحب الجيش واحنا أيضا بعد ما احنا فتشنا المنطقة اللي كانت المعركة فيها وأخذنا منها إذا كان في حدا ناسي إشي أو في مجاريها فتشنا المنطقة وانسحبنا بعد ما فتشنا وهن انسحبوا لكن ما اشتبكنا ثاني مرة ثاني يوم اشتبكنا احنا لكن مع الجيش الانجليزي مش معهم عند خالد الماجد كنت حكيت اي نعم.
بدي اسال بالنسبه لكم كقساميين
نعم.
في المناطق اللي كنتوا تتواجدوا فيها يعني نعم
تتواجدوا مع مين؟
تتواجدوا فيها تكونوا موجودين
اي نعم.
كنتوا تفرضوا مثلا انظمه معينه على الاهالي اللي كنتوا بيناتهم؟
لا انا قلت لك المال.
نعم.
كل النظام القساميين انه ما يسكتوا على الاهالي ابدا.
نعم.
ولا الاهالي اللي في بيوتهم في البلاد اللي اشغالهم ما يعرضوهم لا باشغالهم ولا يفرضوا عليهم ولا يوجهوهم لاشي ابدا. لكن الاهالي هن كانوا يعرضوا حالهم على القساميين منشان يشتغلوا معهم في الثورة لكن يطلبوا منهم سلاح. القساميين كانوا يقولوا لهم احنا ما معنا مصاري نسلحكم كلكم نسلح كل البلاد اللي معه يجيب منه واللي ما معه احنا بنساعد بقسم من حق السلاح. وفعلا صار هذا. وكثر المجاهدين بعد ما كانوا المجاهدين مثلا 30 مجاهد اجوا للشمال صاروا قريب 100 انضمت لهم كثير. ايش جاب السلاح وايش ساعدنا بقسم من حق السلاح.
طيب بعد ما خرجتوا للجبال اتجاهدوا ظل في لكم اجتماعات سرية تقوموا فيها
في الداخل يعني.
نعم.
وين اجتماعات؟ بس في حيفا ولا في أي
في كل مناطق فلسطين.
يا سيدي الجامعين السرية لما صارت الثورة ما ظل الجامعين السرية في حيفا ولا في مكان. أفراد الجامعين أكثرهم التحقوا في الصحراء.
نعم.
واللي بقي منهم بقي بأشغاله الخاصة من شان معيته أو بقي من شان يعطي إخوان المجاهدين أخبار إيش بصير في المدينة. بس هي.
طيب في المناطق اللي كنتوا ثائرين فيها في الجبال والمعاصي والبلاط كنتوا تشكلوا مثل مجالس مثلا او محاكم على شكل هيئة محكمة لفض النزاعات بين الاهالي اذا تمت؟
يا سيدي كانوا يجوا يشكوا الاهالي كانوا يختلفوا مع بعض من شان دعاوي اعتداء من دعاوى حريم مع بعضهم هم يعني مثل ما تصير مشاكلهم دائما. بطلوا يعني يروحوا هم للحكومة يشتكوا صاروا يجوا اللي ما يتصلش الحكومة ما يروحوش على الحكومة يوصلوا الحكومة يجوا يحكوا لنا احنا مشان فكرهم المشاكل يعني. هذه اللي هن يجوا يعرضوها علينا ان كانت مسألة سهلة بنعرف نحلها احنا كان في عندنا ناس خصوصا لها المشاكل هذه.
مين مثلا؟
احنا كلنا الداعي مشترك فيها والشيخ سليمان وابو ابراهيم الصغير مشترك في حل المشاكل هذه. كان معنا واصف كمال ايضا هذا كان دارس اختصاص في لندن وعنده معلومات مليحة كان يشترك في معنا في الحل مش هو لحاله يحل هو لحاله ما يحل لأنه هو طلع معنا شوية للكتابة بس ما استلمش السلاح ما كان يمسلح كان بس للكتابة قال له مدي في غيره كان كتاب في قلت لك أنا موسى النجمي كان كاتب للثورة أيضا معوش سلاح سلاح يعني سلاح من بندقية وصاعد أما مسدسات يحمل
عاطف نور الله
عاطف نور الله ما طلعش برا يسمي هدول طلعوا مشوا مع الثورة لكن عاطف نور الله كان يكتب في ال يجي يجتمع معنا لما ما يكون من ناس مش قلت لك إنه في ناس كانوا يجوا على الشام عائلاتهم كانوا يجوا يجوا يطلوا عليها تجيهم أيضا مشاكل او يجي عاطف لعنهم يلزمهم مكاتبات يكتب عاطف بس هو في المدينة ما يجيش على الثورة ما يطلع ما طلع واكثر كان يجي لعندي انا بس اسمع انه يجي لعندي وانا يشتغل في الكتابة لانه الكتاب مهدولة بغض ضلوا فبدنا تعجوا في المدينة لما بدي اكتب مين يجي لعندي مشان يكتب أتلفه بالكتابة
سيد عاطف نور الله
عاطف نور الله نعم ورجل طيب كثير عاطف يعني منيح مخلص وغيور وطن أما برا حمل السلاح وطلع برا ما طلع
ما طلع طب بالنسبة لكم لما كان يحدث بيناتكم مثلا خلافات كيف كانت تنحل؟
احنا هذه ما فيش يصير خلافات نسميها خلافات لا مثلا لازم انه اثنين صار في بينهم تباين او تناقشوا او كذا، بترجع هذا الامين للقياده الموجوده في وقتها، القياده على الفور على الفور تصرفها وصرفوها على الفور، ممكن يصرفوا ويرجعوا اخوانهم ويرجعوا عادي، يعني اذا صار لك مشاكل بينهم، مشاكل بينهم ما كانت تصير قليله كثير بين المجاهدين القساميين، كثير قليل.
طيب معلش لو اتدخل بشان يعني شخصي بالنسبه للمجاهدين، يعني لما كان يحدث تباين بالاراء في رايك ايش سببه؟ يعني ليش يحدث التباين في الاراء هذا اذا ما بدنا نسميه اختلاف؟
يا سيدي احنا ما اقول لانه يعني بحصل هذا نادر، لكن اذا حصل تنازل بتدخل ناس اخرين وبتنحل المشكله، لانه بمشي رأي اثنين اختلفوا، بيجي رأي ثالث، الرأي الثالث إذا انضم للثاني اللي بنضم له الرأي الثالث يتمشي معه المسألة، تنحل على هالأساس.
طيب معلش لو إني رجعت لقضية مرة قلت لك عليها إنه كان في الشيخ القسام مرفوع عليه دعوة.
نعم. مش في زمن الثورة هذه. في أول الجمعية السرية.
أي نعم.
كانت موجودة الجمعية السرية.
نعم. شو ملابسات القضية؟
شو صار غير مسألة هذا اللي حط مصاري طلب من الشيخ إنه يتوسط له أنه يدفع مصاري مع الشيخ محمد اللي من بلد الشيخ
محمد. الشيخ محمد الحنفي أبو العبد يعني.
محمد الحنفي. هذا بس هذه صارت يعني. هذا دفع مصاري قبل الشيخ، حكى مع محمد الحنفي وقبل محمد الحنفي أنه يأخذ مصاري ويشغلهم ويطلع لهذاك ربح من الزراعة. والثاني اللي دفع هذاك المصاري فيها ما صارش فيها ربح يطلع للزلمه هذاك حصه يعني اللي تعجبه مقابل مصاري، لذلك طلب المصاري الزلمه بده ينسحب بده مصاري له، كان بتذكر قلت لك تمام انه 40 او 80 كان هذا الشيخ قال له انه انا معيش مصاري وزلم السار ما طلعتش الغلي تبعه منشان يدفع لك مصاري. راح الزلمه ذاك بده مصاري، استعجل راح حكى للحاج خليل محمد طه كان زعيم ورئيس الجمعيه الاسلاميه. حكى للحاج خليل، الحاج خليل طبعا طلب ناس انه يحكوا في المسألة يفهموا الموضوع بده يفهم من غير اللي شكاله، أنا دانا إحنا أنا كنت بجوز جدة الحجة حمادي خلاص ما أعرف يعني 32 سألها الحج خليل إنه هذا إله مصاري دفع هالحكي اللي يحكيه صحيح؟ قلنا له احنا سمعنا بالمسألة هاي انه هذا دفع مصاري للشيخ محمد
الحنفي،
الشيخ محمد الحنفي على اساس يطلع له حصة في الربح، واحنا ما هذا اللي ما هذا صارت يعني هاي الحاج خليل طبعا هو حتى للشيخ عز الدين قال له هذا شكى وله مصاري بواسطة المصاري، قال له مصاري مش لاقي لكن مش عندي مصاري، هو وسطني اني اتدخل اعطي المصاري للشيخ محمد ويصير الشريك ياخذ حصه الضاع اللي تربح، والشيخ محمد الان المصاري ظل عنده لانه ما تأخر تدفعين لأنه موسم ما طلع باله، بس سكتوا عن الشيخ المفتي الحاج خليل
خليل طه
حتى يطهر. قال الشيخ ادفعوا له اياه مثلا. قال له والله احنا المصاري مش عندي. والظلمي هذا اللي اخذ المصاري رجل امين بروحوش مصاريه بس يطلع موسى مو بيدفعه.
طب هو اللي دفع المصاري مين هو اللي
والله هذا انا ناسي فبعرفه جيد. كان بسكليتاتي هو كان عنده محل حافظ عنده بسكليتات يجوا الولاد يستأجروا البسكليتات من عنده ولاد وغيره يركبوهن ورجل. هذا كان شغلته هناك.
طب العلاقه بين الحج طه محمود طه والشيخ القسام كيف كانت؟
يا محمد طه الحج خليل
الحج خليل طه
نعم والله عادي ما فيش بينهم يعني صداقة واجتماعات عادية.
طب أنا سمعت الحج خليل طه طخوه
قتلوه. نعم انقتل الحج خليل.
السبب في رأيك يعني؟
يا سيدي أنا ما دخلتش موضوع الطخ لكن اللي بعتقده إنه الحج خليل باع أراضي لليهود ولأنه زعيم متبين بين الناس وراح باع أراضي لليهود اللي الوطنيين اللي كانوا